بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا في الدرس الماضي معرفة من له أسماء متعددة. ما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ حتى لا يظن أن الواحد أكثر من واحد. أحسن، فإذا عرف أن الواحد يرد بعدة أسماء استطاع أن يضبط هذا الأمر. أكثر من يفعل هذا من؟ المدلسون، لقصد الإغراب على الناس والتكثر من الشيوخ. ثم أخذنا معرفة الأسماء والكنى المفردة. وما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ أسماء مفردة لا يوجد لها نظير، وكذلك كنى، أن يضبط نطقها ولا يحصل فيه تصحيف، وأيضا نعم يعني يضبط نطقها ذكره. والبعد عن التصحيف وضبط النطق. نعم. ابن حزم رحمه الله جهل الإمام الترمذي رحمه الله، وجهل أيضا من؟ حفص ابن غيلان الدمشقي أبو معيد، قد روى عنه أكثر من 10. هل ضر هذا الترمذي تجهيل ابن حزم له؟ وإنما كما قال ابن كثير إيش؟ وضعت من مرتبة ابن حزم عند الحفاظ. كيف لا يعرف الترمذي؟ طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. ومعروف الفرق بين الكنية والاسم. الكنية هي ما صدرت بأب أو أم، والاسم ما ليس كذلك، فما كان في أوله أب أو أم فهو كنية، وما ليس كذلك فهو إيش؟ اسم. وسيأتي معنا أيضا اللقب. وما هو اللقب؟ ما أشعر برفعة مسماه أو بضاعته. هذه ثلاثة أشياء: اسم وكنية ولقب. فالكنية ما كان في أوله أب أو أم، واللقب ما أشعر برفعة أو ضعة، وما ليس كذلك فهو اسم. وسيأتي معنا أن بعض المحدثين ربما أطلق على بعض الكنى لقب، يجعلون بعض الكنى المصدرة بأب يجعلونها إيش؟ ألقاب. وهذا الصلاح لهم وليس جاريا على الصلاح أهل اللغة. قال: النوع الموفي 50، معرفة الأسماء والكنى. وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ، منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ، وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع، أي كتاب أبي أحمد الحاكم، وهو موجود مطبوع في 4 مجلدات: الكنى والأسامي والكنى. وهل هذا هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك؟ ليس هو هذا الحاكم الكبير، يسمونه الحاكم الكبير، وهو أبو أحمد الحاكم. وهناك أيضا كتاب في الكنى لعله من أوسع ما ألف هو كتاب الذهبي رحمه الله المقتنى في سرد الكنى، وهو من أوسع ما ألف في هذا الباب المقتنى في سرد الكنى. وأيضا لابن عبد البر الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، وهي كتب كلها مشهورة ومطبوعة. قال: وطريقتهم، أي طريقة المؤلفين، أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه، ومنهم من يختلف فيه. وهذا يفيدك فائدة، الذي لا يعرف اسمه يراجع ترجمته في الكنى. وبعض الأحيان يمر معك إسناد فيه حدثنا أبو فلان، تبحث في كتب التراجم ما تدري من هو هذا أبو فلان، ترجع إلى كتب إيش الكنى، من هو أبو فلان الراوي عن فلان، يقولهم فلان ابن فلان، يعطوك اسمه، فترجع إلى كتب التراجم باسم ذلك الراوي تجده مباشرة. واضح هذا؟ فهذا من أهم الفوائد في معرفة في كتب الكنى، معرفة أسماء من يرد بكنيته، معرفة اسم من يرد بكنيته، لأن ربما لا تجد له في كتب التراجم المشهورة ترجمة بكنيته، إنما يترجمون له بإيش؟ باسمه. فترجع إلى كتب الكنى تأخذ اسم هذا الراوي وترجع إلى ترجمته. قال: وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة. أحدها من ليس له اسم سوى الكنية، يعني كنيته هي إيش؟ هي اسمه، كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام المخزوم المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن، أيضا اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، ولا زال الناس إلى اليوم منهم من يسمي أبو بكر أو نحو ذلك، يجعله اسم ليس كنية. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل: لا كنية لابن حزم هذا، وممن ليس له اسم سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره، وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي. وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ من كنيته اسمه ليس له اسم إلا الكنية. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه، يعني لهم أسماء ولكن إيش؟ غير معروفة، ولا نعرف إلا كناهم. منهم أبو أناس بالنون صحابي، وأبو مويهبة صحابي، وأبو شيبة الخدري الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله، وأبو الأبيض عن أنس، وأبو بكر بن نافع شيخ مالك، وأبو النجيب بالنون مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء المثناة من فوق مضمومة، أي إيش يقول؟ أبو التجيب. منهم من يقول أبو النجيب، ومنهم من يقول أبو التجيب. قال الحافظ المزي: والأشهر بالنون أبو النجيب، هو أشهر في كتب الحديث. وقد ذكر الشيخ شاكر هنا في الحاشية اعتراض العراقي على ابن الصلاح أنه جعله مولى عبد الله بن عمرو، قال: وهو مولى عبد الله بن عمرو. انتقده العراقي قال: وإنما هو مولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم قال: ذكره في هذا الفصل من لا يعرف اسمه ليس بجيد، لأن اسمه معلوم واسمه ظليم، وقد جزم به الدار قطني وغيره بأن اسمه ظليم أو ظليم بالفتح. نعم. قال أبو حرب بن أبي الأسود وأبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب، والموقف محلة بمصر أي بلدة بمصر. هذا الثاني من له اسم ولكن إيش لا يعرف اسمه. الثالث من له كنيتان أحدهما لقب، وهل هذا جاري على ما سبق من قواعد اللغة أن تجعل الكنية لقب؟ ليس جاري، فإن اللقب ما أشعر برفعة أو ضعه، والكنية غير ذلك، ولكن بعض أهل الحديث ربما استعملوا الكنية في اللقب. قال من له كنيتان أحدهما لقب، مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقبا، كنيته أبو الحسن ولقبه أبو تراب. ومن الذي لقبه بأبي تراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهو نائم في المسجد وقد مس التراب ثوبه فقال قم أبا تراب. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب، حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك، ذكر هذا سفيان بن عيينة كما في تهذيب الكمال، قال وقد كان يغضب من قولهم أبو الزناد. والآن هو إيش غير معروف إلا بأبي الزناد. قال أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب له لأنه كان له 10 أولاد رجال. أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد، ولعلك لا تقف على يحيى بن واضح إلا قليل، وأغلب ما تجد في الكتب يذكرونه بإيش بلقب أبو تميلة. وأبو الآذان الحافظ عمر بن إبراهيم يكنى بأبي بكر، ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه. ومن هو أبو بطن؟ ها معاوية؟ لا، محمد بن رافع؟ لا، أبو الطفيل بن من؟ بن أبي بن كعب. من لقبه بأبي بطن؟ عبد الله بن عمر، كان يأتي ابن عمر كلما أتى ابن عمر استتبعه إلى السوق فأنكر عليهم فقال قم يا أبا بطن، فكنيته أبو الطفيل ولقبه أبو بطن لكبر بطنه. قال وأبو الشيخ الأصبهاني الحافظ عبد الله، عبد الله بن محمد، وكثير من المحدثين اسمهم إيش عبد الله بن محمد، أبو الشيخ الأصبهاني، أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم. قال وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب أبو حازم العبدوي في نسخة العبدري، والصواب العبدوي بالواو ليس بالراء. أبو حازم العبدوي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص، وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب. هذا النوع الرابع. ما هو النوع الرابع الثالث؟ من له كنيتان إحداهما كنية والثانية لقب. قال الرابع من له كنيتان، يعني وليس إحداهما لقب بل له كنيتان يكنى بهذا ويكنى بهذا، وبعضهم اختلف في كنيته. من له كنيتان كابن جري كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي 3 كنى، أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم. وهكذا تجد الإنسان ربما كنية ثم يغيرها ويصير له كنية أخرى فتتعدد الكنى له. قال الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته، فاجتمع له كنيتان وأكثر، اجتمعت له كنيتان تحققا أو خلافا، خلافا بخلاف النوع الأول فله أكثر من كنية تحققا، واضح إن شاء الله. النوع الذي قبله له أكثر من كنية معلومة، وأما النوع هذا ففي خلاف هل كنية هذا أو هذا. قال مثال زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في كنيته، فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد، ومثله أيضا من عثمان بن عفان، اختلف في كنيته على كم أقوال؟ ثلاثة. قيل أبو ليلى وقيل أبو عمرو وقيل أبو عبد الله، والثالث أشهر أنه أبو عبد الله. قال وهذا كثير يطول استقصاؤه. القسم السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، كأبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه على أزيد من 20 قولا. قال ابن عبد البر ولم يقع الاختلاف في اسم أحد قبله بنحو الاختلاف في اسمه لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني اختلفوا في اسمه كثيرا. قال ولم يقع الاختلاف في اسم أحد قبله كالاختلاف في اسمه لا في الجاهلية ولا في الإسلام، يعني لا من المسمين بالجاهلية ولا في الإسلام. وقد توقف ابن عبد البر في بعض كتبه عن اسمه وقال ولا يصح عندي في اسمه شيء، وفي بعض الكتب يرجح أن أقربها عبد الله وعبد الرحمن، أن أقربها عبد الله وعبد الرحمن. من عنده نسخة الشيخ مقبل؟ عندك؟ ماذا يرجح الشيخ مقبل؟ الناس كان كأنه يرجح أن اسمه كنيته، اسمه أبو هريرة. وشيخنا يحيى يرجح ماذا؟ أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. قال واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا القول مشهور أن اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. قال وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم. أبو بكر بن عياش ومعنا ثلاثة، أبو بكر بن عياش وأبان ابن أبي عياش وإسماعيل بن عياش، حتى لا يخلط بين بعضهم قد يخلط بينها. معك أبو بكر بن عياش هذا المذكور هنا ثقة من رجال الشيخين، ومعك أبان بن أبي عياش وهو ضعيف جدا متروك، ومعك إسماعيل بن عياش وهو ضعيف إلا في روايتي عن أهل الشام فهو إيش؟ حسن. أبو بكر بن عياش ثقة، وأبان بن أبي عياش متروك، وإسماعيل بن عياش ضعيف إلا إذا روى عن أهل بلده الشاميين فحديثه حسن. قال أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة، ويقال إن اسمه كنيته أبو بكر بن عياش، والأشهر أن اسمه كنيته كما سيأتي التصريح عنه أنه سئل عن اسمه فقال اسمي كنيتي. ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك، أي كان يقول اسمي كنيتي. قال السابع من اختلف في اسمه وفي كنيته، يعني مختلف في اسمه وفي كنيته لا يعرف اسمه ولا كنيته، وهو قليل كسفينة. سفينة من؟ مولى رسول الله. سألوه ما اسمك؟ قال سماني رسول الله سفينة، وأبى أن يذكر اسمه. قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري، الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد. نعم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يكنون بأبي عبد الله. وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت كنيته أبو حنيفة. وهذا كثير، يعني أن يشتهر باسمه وكنيته كثير. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا لكن الشهرة بالكنية. أبي إدريس الخولاني عائض الله ابن عبد الله. أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. أبو الضحى مسلم ابن صبيح. أبو الأشعث الصنعاني شراحيل ابن آدة. أبو حازم سلمة بن دينار، وهو الراوي عن من؟ الذي هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد. وأما أبو حازم الراوي عن أبي هريرة فهو من؟ سلمان الأشجعي. أبو حازم سلمة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد. إذا رأيت أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وأما أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي. قال وهذا كثير جدا. طيب نقرأ الذي يلي. قال النوع الحادي عشر معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. قال ابن كثير كان ينبغي أن يكون هذا نوع عاشر من الباب الذي قبله أو لا. ذكر تسعة تقاسيم في النوع الواحد والخمسين الحادي والخمسين أو النوع الخمسين. نعم النوع الخمسين ذكر فيه تسعة أقسام، ثم قال النوع الحادي والخمسين معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية. كان ينبغي أن يكون هذا إيش؟ قسما مما تقدم، من عرف باسمه دون كنيته، عكس النوع الأخير وهو التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه. قال وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة كلها الذي سيذكرهم كانوا يكنون بأبي محمد. الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويطب بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة. بحينة هي أمه. وأبوه ما اسمه؟ اسمه مالك، وهو ينسب إلى أبيه وأمه، عبد الله بن مالك بن بحينة، هذه نسبة إلى أبيه وأمه. وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان، لأن هناك عبد الله بن زيد آخر صاحب ماذا؟ صاحب ها؟ صاحب الوضوء، هو صاحب الرؤية صاحب الأذان، وذاك عبد الله بن زيد صاحب إيش؟ صاحب الرؤية، ذاك مازني، وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. قال وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان، كل هؤلاء كانوا يكنون بأبي محمد. وذكر من يكنى منهم بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن ولو تقصينا، أي تتبعنا، ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا. وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب. ومعرفة الألقاب أيضا مهمة. كم من الرواة لا يذكر إلا بإيش؟ بلقبه. فتأتي تبحث في كتب التراجم إيش؟ ما تجد. فإذا كنت تعرف أن هذا لقب فلان واسمه كذا يسهل عليك الوقوف عليه، واضح هذا؟ فمعرفة الألقاب مهمة، معرفة الألقاب مهم، لأن كتب التراجم كثير منها يترجم بالاسم لا يترجم باللقب. فإذا كان عندك معرفة بأسماء تلك الألقاب ترجع إليها بسهولة. وكم يمر هذا كثيرا. يأتي معك حدثنا صاعقة، صاعقة الذي سيأتي محمد بن عبد الرحيم، ترجع محمد بن عبد الرحيم الذي يلقب بصاعقة مباشرة تجده. قال: وقد صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه لا يعلم، مفقود غير موجود. وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ، قد ألف الحافظ ابن حجر كتابا عظيما في هذا، نزهة الألباب في معرفة الألقاب، وهو كتاب مفيد. قال: وفائدة التنبيه على ذلك، ما الفائدة من معرفة الألقاب ذكرها؟ ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، يعني فيظن أن هذا واحد والاسم إيش آخر، فيظن أنهما راويان، وهو راوي واحد، تارة يذكر باسمه وتارة يذكر إيش بلقبه. قال: وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، كمثل من؟ من كان يكره؟ الأعمش كان يكره، الله أعلم. مر معنا أبو الزناد، وأيضا ابن علية كان يقول: لا أجعله في حل من قال لي ابن علية. فلماذا ذكروا أهل الحديث واشتهرت في كتبهم؟ للتعريف، صاروا لا يعرفون إلا بها فاحتاجوا إلى ذكرها. وذكر اللقب إذا كان على سبيل التعريف فليس من الغيبة المحرمة، لا عرج، لا أعمش، لا أعمى، الأصلع، الأقرع أو نحو ذلك. قال: فإنما يذكر أهل الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، يعني رجلان أهل الحديث صار يعرفان بلقبين قبيحين، معاوية بن عبد الكريم الضال، الضال لقب قبيح ولا لقب قبيح. قال: وإنما ضل في طريق مكة، أخطأ الطريق، ضل الطريق فلقب بالضال. وعبد الله بن محمد الضعيف، وهم مشايخ الذهب مشايخ النسائي، وقد ذكر النسائي أنه إنما قيل له ضعيف لكثرة عبادته وصيامه وقيامه حتى ضعف جسمه، وهو ثقة في الحديث ولقب بالضعيف. وعبد الله بن محمد الضعيف: وإنما كان ضعيفا في جسمه، أي بكثرة عبادته لله لا في حديثه. قال ابن الصلاح: وثالث، أي ثالث أيضا أهل الحديث لزمه لقب قبيح، وهو إمام عارم، والعرامة هي الشدة والغلظة، إذ انبعث أشقاها، قال النبي انبعث لها رجل إيش عزيز عارم مريع في رهطه، يعني شرير، يكون شرير. قال: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم الشرير المفسد، أيضا من اللقب غندر، لقب لمحمد بن جعفر البصري، وهو أشهر من لقب بهذا اللقب، لأنه سيأتي لقب لغيره، ولكنه هو لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة. وما قرابته من شعبة؟ هو ربيب شعبة، أي شعبة متزوج بأمه، زوج لأمه، فهو ربيب شعبة، لازم شعبة 20 سنة أو نحو ذلك، حتى كان هو الميزان لحديث شعبة رحمهم الله جميعا. والذي لقبه بغندر هو ابن جريج، وغندر في لغة الحجاز معناه المشاغب، كثير الشغب كثير الأسئلة. وذكروا أن ابن جريج لما قدم إلى العراق جعل يحدث بأحاديث فأكثر عليه محمد بن جعفر من السؤال فقال لو أسكت يا غندر. قال والغندر في لغة الحجاز كثير الشغب. ويا ليت الغنادرة مثل هذا ها؟ فهو إمام في الحديث صار. قال وغندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم. يعني أن غندر لقب به رواه كثير وكل الذي ذكر هنا اسمه مش محمد بن جعفر، ولكن هذا اللقب صار شهيرا على تلميذ شعبة وهو يمر معنا كثيرا في صحيح مسلم. قال غنجار، وسيأتي ما معنى غنجار، الحمرة في الوجنتين. قال لقب لعيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري وذلك لحمرة وجنتيه، والوجنتان هما مرتفعة من الخدين، أعلى الخد يقال له وجنة. قال روى عن مالك والثوري وغيرهما. وغنجار آخر متأخر، يعني هناك من أهل الحديث من يلقب بغنجار وهو متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، وهو مفقود غير موجود تاريخ بخارى لهذا غنجار، لكن ينقل عنه أهل العلم كثيرا. توفي سنة 210. قال صاعقة لقب به محمد بن عبد الرحيم الشيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته، يعني ما يتردد، أي شيء يسأل عنه يأتي به كالصاعقة بدون تردد، فلقب بهذا اللقب. قال شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ وزنيك محمد بن عبد الرازي شيخ مسلم ورسته عبد الرحمن بن عمر. الآن إذا وقرت في سند حدثنا رسته لابد أن تكون عارفا بيش باسمه حتى تعرف من هو وتنظر ترجمته، وإن لم تجد إن لم تعرف اسمه أين تذهب؟ ترجع إلى كتب إيش؟ كتب الألقاب، هو يعرفك ما اسمه رسته اسمه فلان بن فلان. وسنيد هو الحسين بن داود المفسر ومشهور في كتب التفسير سنيد، لا تجد إلا سنيد. وبندار محمد بن بشار شيخ الجماعة، أي روى عنه أصحاب الكتب الستة، لأنه كان بندار الحديث، ومعنى بندار الحديث أي واسع الحديث، فالبندار هو واسع العلم كثير الاطلاع، سمى بندار، ولعله مأخوذ من البندر. ما هو البندر؟ البندر هو البلد الكبير الذي يضم تحته بلدان كثيرة، يعني بلد واسع كبير تضم تحته بلدان كثيرة يقال له بندر، فلعل هذا الاسم بندار أخذ من ذاك لأنه كان واسع الحديث. قال وقيصر لقب أبي هاشم أو لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان أحمد يقله ويقول كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وكان له جلالة رحمه الله. قال الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي وروى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، بل في النحويين 11 أخفش كما ذكر الخضري وغيره. أن في النحويين 11 أخفش ممن لقب بهذا اللقب، ولكن إذا أطلق الأخفش في كتب النحو فالمراد به سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه الذي هو الأخفش الأوسط. إذا أطلق الأخفش، وهذا رأي الكوفيين والأخفش في كتب النحو، فالمراد به سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه الذي هو الأخفش الأوسط. سيأتي يذكر اسمه. قال أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور، يعني نقل عنه سيبويه. والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة ويقال له الأخفش الأوسط، وهذا هو أشهرهم وهو المراد إذا أطلق في كتب النحو. قال راوي كتاب سيبوي عنه. والثالث علي أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. قال مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي وجزره، وهو لقب لصالح بن محمد الحافظ البغدادي، والذي لقبه بهذا هو ابن معين كما سيأتي ذكره من كلام المؤلف. وقد اختلف في اسمه، يعني اختلف في سبب تلقيبه بإيش؟ بجزرة. فذكروا أنه روى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرزة يرقي بها أو نحو ذلك، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم له إيش؟ جزرة، فلقب به. وكان إيش؟ كثير المزاح رحمه الله، حتى ذكروا أن بعض المحدثين جلس في مجلس التحديث فقال لا أحل لمبتدع أو ماجن أن يحضر مجلسي. قال أما المبتدع فلست بمبتدع، وأما الماجن فهو أنا. والماجن هو إيش؟ كثير المزاح والدعابة في كل شيء ربما، وهو إمام. عندما تقرأ ترجمته في السير تعجب، سماه الذهبي الحافظ الكبير، إمام أهل الحديث أو نحو ذلك. حتى بعض أهل الحديث كان إذا سمعهم يقولون حدثنا صالح جزرة فقال ما أسهلها عليكم، تقولون هكذا جزرة، ألا قلتم حدثنا إمام المسلمين أو أمير المؤمنين أو نحو ذلك. فكان إماما رحمه الله، وكان ذا دعابة، حتى إن أبا حاتم كان يترحم عليه ويقول رحمة الله على صالح لا زال يضحكنا حاضرا وغائبا، أرسل إليه برسالة فيها شيء من المضحكات. وكان له ولد مغفل فقال سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني جملا، كان يجعلك الجمل. وذات مرة ذهب إلى مصر فرأى حلقة كبيرة جدا فقال من هذا؟ قالوا صاحب نحو. فأتى إليه وجلس في الحلقة فسمعه يقول إن السين تنوب عن الصاد دائما، فسأل ما كنيت هذا الشيخ؟ قالوا أبو صالح. فناداه ورفع يده وقال يا أبا صالح أسلحك الله، هل يجوز أن نقرأ؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. فأنكر عليه فقال ألم تقل كذا وكذا إن السين تنوب عن الصاد؟ فأنكر عليه من كان في الحلقة، قالوا تواجه الشيخ بهذا الكلام؟ قال لا يكذب، يعني لماذا يكذب يقول الصاد تنوب عن السين دائما، يقيد في مواضع. فالمهم كان صاحب دعابة، وكان بعض المحدثين يلقب جمل، يلقب بجمل، فكان يوما ماشيا هو صالح جزره فمر بعير عليه حمل من الجزر فقال ما هذا؟ ازدحم الناس عليه. فقال ذاك المحدث ما هذا؟ قال أنا عليك. هو جمل يحمل جزر، يعني أنا جزره وأنت الجمل. الشاهد أنه كان إمام ثقة. قبل ليالي الشيخ ذكر إيش بعض قصصه، ماذا؟ أنه كان يأخذ العقارب ثم يلقيها في الحرم. هي هذه القصص ليست لصالح جزره، هو أرفع من هذا. كأن الشيخ سبق لسان أنه كان ربما يأخذ العقارب من البادية فإذا جاء إلى الحرم رماها حتى تلدغ المصلين، وكان ربما يصب إلى ماء الحرم إيش الحبر فيأتي يتوضؤون فتغير وجوههم. ليس هو هذا، هو هذه ذكرت لراوي آخر وليست لصالح جزرة، فهو إمام أرفع من هذا كثيرا. قال كيلجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي أيضا ما غمه، ما غمه الغم وما نافيه ينفي عنه الغم، علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمه، يجمع له بين لقب. قال فيجمع له بين لقبين، وعبيد العقل لقب أبي عبد الله الحسين ابن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك، عبيد العقل وما غمه وكيلجة وجزره ومربع، هؤلاء الخمسة الذين لقبهم ابن معين. قال سجادة الحسن بن حماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ ابن عدي، عبدان لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري، ولماذا لقب بعبدان؟ اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الله فلقب عبدان. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.